إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وإبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصل كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، ما زلنا نسير معا في ظلال تلك السلسلة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا وإياكم، ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن ينفعنا بها أحياء وأمواتا، وأن نستظل جميعا بقوله تعالى: قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما زلنا في سلسلة أرحنا بها، واليوم نكمل حديثنا في فاتحة الكتاب مع قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اعلموا ان كلام فيه قليل عظيم الفائدة، وان كلام الخلف كثير قليل الفائدة. من اجل ذلك سوف نستعين بالله تبارك وتعالى، ثم بما ذكره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع بدائع الفوائد في حديثه عن الصبر، وما وقف عليكم فهمه فأرجو تبلغونني ذلك حتى أوصله لكم الله عز وجل فيكم. تكلمنا في المرة الماضية على رواية، وقلنا أن الهداية تنقسم إلى هداية البيان والدلالة، وإن شئتم سميناها هداية العلم. ثم الهداية الثانية هي التوفيق والإلهام، أو ما يسمى بهداية العمل. والعلم يسبق العمل، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب العلم قبل القول والعمل. فالبيان والدلالة تسبق التوفيق والإلهام، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف بالصراط المستقيم وبشروط الصراط المستقيم وبالأصناف السائرة من بني آدم على الصراط المستقيم وبعقبات الصراط المستقيم وبأعداء الصراط المستقيم وبمن قال لربه لأقعدن لهم صراطك المستقيم ترتب عليه إن شاء الله عز وجل هداية التوفيق وجعل الله عز وجل الإيمان في القلب وحببه إليه. قال ربنا تبارك وتعالى لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فمسألة محبة القلب للإيمان وتزيين الإيمان في القلب وأن يرى القلب الحق حقا ويتبعه ويرى الباطل باطلا ويجتنبه هذا هو محصلة الدلالتين. دلالة يعني معذرة هذا محصلة البيان والدلالة ثم هداية التوفيق والإلهام. فإن جمع العبد العلم ولم يجمع العمل دل ذلك على وجود يا إما أو شبهات في القلب إما شهوات وإما في القلب إما أن هذا القلب عنده شبهة في الخبر أو شهوة في الأمر والنهي أو أن هذا القلب متبع لهواه والعياذ بالله. وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في قلبه وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه وهما اسمع احنا بنتكلم دلوقتي اهدنا الصراط المستقيم جميع انواع الهدايات يا رب لان العبد لا ينفك ابدا لا في لحظة من اللحظات في اي وقت في اي مكان عن الاحتياج للصراط المستقيم. فهو يحتاج الى الصراط المستقيم في طعامه في شرابه في نومه في قيامه في اغتساله في مدخله في مخرجه في زواجه في نكاحه في طلاقه في تربية أولاده في نزوله في صعوده في عمله مع جيرانه مع زملائه كل دقيقة من دقائق حياته فإنه مصر إلى الهداية القيم وهو الطريق إلى الجنة طريق العبودية طريق الله عز وجل طريق الأنبياء طريق محمد صلى الله عليه وسلم طريق الصالحين فقر لهذا الصراط. فهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما ولا يحصل الفلاح إلا بهما. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. حد يعرف ليه شباب؟ يعني هداية الصراط المستقيم ربك تبارك وتعالى كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة أن يهديك الصراط المستقيم أهم من الطعام والشراب بل والهواء والزوجة والوجه. ليه؟ لأن الهداية إلى الصراط المستقيم هي شرح قوله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعبد لا يزحزح عن النار أبدا ولا يدخل إلى الجنة برحمة الرحمن الرحيم تبارك وتعالى إلا إذا سلك الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. فإذا عرض على الله تبارك وتعالى نسي ما كان يدعو إلى الطعام والشراب والمال والنساء والجمال والدنيا بأسرها وأصبحت الدنيا في نظره كما ذكرها نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم إذ قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة الدنيا دي كلها بما عليها من البلدان وبما عليها من الزينة وبما عليه من الجمال والكمال بما عليها من الذهب والفضة والأموال والطائرات والعمارات وكل ده لا تصلح بعوضة؟ لا. ولا نصف بعوضة؟ لا. ولا تصلح حتى جناح بعوضة الذي يساوي ربع البعوضة مثلا؟ لا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شرطة ماء، فهي لحقارتها عند الله جل أعطى منها أعطى فيها الكافر ما شاء. فمسألة الهداية للصراط المستقيم دي يعرضها ابن القيم قال فوق كل ضرورة. وانت بتاكل تحتاج الى ان يهديك الله عز وجل الصراط المستقيم الذي وصفه لك النبي، فقال يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما هداية الصراط المستقيم دخول الخلاء اعوذ بك من الكبت والخبائش، واذا خرج قال غفرانك، اذا اغتسل بدأ بما يلين اعضائه، اذا نزل سبح، واذا صعد كبر. انت محتاج الى الصراط المستقيم في كل دقيقة من دقائق حياتك، فهو فوق كل ضرورة. طيب اذا كنا نحن على الاسلام وهدانا الله عز وجل لشرع الرحمن واتبعنا سنة النبي العدنان، فنحن في الحقيقة هدانا الله، فلماذا مع أننا نرى أننا على طريق الهداية نسأل الله تعالى الهداية تاني؟ قل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن القيم فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. هل منكم من درس كتاب الطهارة في أي كتاب فقه؟ الحمد لله. هل درستم باب المياه في كتاب الطهارة في أي كتاب فقه؟ باب المياه طيب ما حكم الماء الهادي؟ ما حكم الماء الهادي؟ اي نعم، ما حكم الماء الهادي؟ اين العلماء؟ اين صاحب العلم الذين أجابوني سميت نعم وقالوا نعم درسنا كتاب فقه، درسنا كتاب الطهارة، ودرسنا باب المياه؟ طيب هذه ماء اهو اسمه الماء الهادي. الماء الهادي، الماء الهادي ما حكمه؟ من كان يعلم فليجب ومن كان لا يعلم يكتب لي كده لا أعلم. لا أعلم، مع أن احنا درسنا المياه وعلمنا أن الماء كذا وماء كذا. ما معنى الماء الهادي شيخ؟ الماء الهادي أيها الكرام هو الماء الذي ينزل على المرأة قبل ولادتها. الماء الهادي هو الذي ينزل على المرأة قبل ولادتها، يعني نزل منها ماء الحمل من رحمها عند صلاة الظهر مثلا، ثم ولدت بعد صلاة العشاء. هل هذا الماء يعامل معاملة الحيض والنفاس فهو يرفع الصلاة، أم يعامل معاملة البول فيزال بالوضوء؟ أظن هذا سؤال جديد عليكم. هل هذا السؤال جديد عليكم أم قديم؟ الإجابات المتعددة أنكم قلت لكم الله خيرا لا أعلم، لا أعلم، مع أنكم من عارف، من عارف ان احنا قلنا في النص عارف. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يبقى في ناس لم تسمع قبل ذلك عن هذا الماء، فهداها الله عز وجل البري، ماء النهر، ماء العين، ماء الثلج، ماء البرد، ماء كذا ماء كذا، وحكم الماء مستعمل، والماء إذا خلطه طهارة، والماء إذا لم يخلطه طهارة، والماء المشمس كما عند الشافعية، كل لم تدرسوه، ولكن خفي عليكم هذا الماء. يبقى هداكم الله عز وجل بعض الهدايات مش كل الهدايات. فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى بنستفيد من الهدايات اللي احنا نعرفها، نعرفها اكتر، واللي ما نعرفهاش نعرفها. فهمت كلمة ابن القيم يا شباب ولا ما فهمتش؟ وعلى هذا فقس بقى. طيب ما حكم قبلة؟ بلاش حكمها، ما هي الصلاة الحبلة؟ صلاة الحبلى اسم أطلقه الفقهاء على، حاضر، اسم أطلقه الفقهاء مثلا على المسلم الذي تفوته، المسلم الذي تفوته الركعة من صلاة المغرب مثلا. انتوا بتصلوا المغرب يا شباب ولا بتصلوا المغرب؟ كم عدد ركعات المغرب؟ الركعة الأولى والثانية جهريتان، الركعة الأولى والثانية جهريتان، أليس كذلك؟ أنا سبت مصر من فترة فما أعرفش انتوا هيخبركم ايه. طيب هو الركعة الأولى، اسمعني، هو فاتته الركعة الأولى الجهرية، فلحق الإمام في الركعة الثانية الجهرية، ثم الركعة الثالثة السرية، ثم قام ليأتي رجل وأتى به، هل يظهر أم يسر؟ أهدي فاصل الحبلة. فأنا عايز أوصل لكم، إحنا مش في درس فقه، إحنا مش في درس فقه، لا، أنا عايز أقول لحضرتك يا أخي الحبيب أنك قبل التزامك خفي عليك ملايين الهدايات، ثم لما هداك الله عز وجل الالتزام رفعك في الهداية، وكلما قرأت وتعلمت وطبقت وحولت العلم لعمل وهكذا وهكذا، كلما سرت على طريق الهداية شيئا بعد شيء بعد شيء وهكذا وهكذا. ده أنا مثلا إحنا لسه درس بنتكلم، يعني سؤال بسيط جدا جدا في طهارة، سؤال بسيط جدا في في كتاب الصلاة، ولسه الصيام، ولسه الحج، وأمهات الأولاد، في فقه اسمه الصيال، تدبير أمهات الأولاد، حاجات كتيرة جدا تخفى علينا. فعندما تقول اهتم الصراط المستقيم، أنت بتسأل الله جل علم ما لم تعلم، والاستزادة من علم ما علمت. فإن المجهول لنا من الحق أضعاف ما نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده او اكثر منه او دونه. انا شرحت الكلام ده المره اللي فاتت، كلنا تقريبا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اذ قال بابي وامي صلاه الاوابين، ها حد كم مريض كده نشوف الشطار عشان ندعي لهم في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين من يقفل حديث صلاة الأوابين حين معروف لحضراتكم يا اخواني ولا ايه؟ حدث صعب. جزاكم الله خيرا. امام الصحيحة قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل وهو ابن الناقة الصغير. فأفضل وقت تصلى فيه الضحى في حوالي الساعة 9 أو 10 حين تنزل الشمس بأشعتها على رمال الصحراء، فلا يستطيع الفصيل الصغير أن يتحملها، فيرفع قدمه ويضعها ويرفعها ويضعها ويرفعها ويضعها. هذا هو الرمض، ترمض الفصال، يقعد يتنطط على الرمل، يتنطط على الرمل لأنه لم يكتمل نمو فيه بعد. ثم يصلي صلاة الضحى في هذا الوقت في حدود الساعة 9 صباحا أو 10 صباحا بصلاة الأوابين. يبقى هذا حديث ربما سمعه الكثير منكم وربما لم يسمعه بعض الأفاضل منكم، ووصل هذه ووصلت هذه الرواية لكم. ومن منا بعد وصول هذه الرواية اللي هي البيان والدلالة العلم يحوله لعمل بنكسل، صلاة قيام الليل بنكسل، صيام النوافل بنكسل، الصدقات بنكسل، مع انها هدايات. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده او اكثر منه او دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. أن لو انني سألت احدكم: هل تستطيع، بارك الله فيك وانت من اهل مصر، ان تحج بيت الله الحرام كل عام؟ تقدر؟ الجواب لا. ليه؟ لان للأسف الحج في مصر اغلى حج في العالم. الحج في مصر اغلى حج في العالم. لو انك ربنا من عليك كده وسافرت الى البرازيل واردت الحج، سوف تسافر باسعار ارخص من السفر من مصر. تصور، اغلى في الدنيا هو الحج المصري. هو ده معنى قوله: وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. وما نعرف جملته فقه الطهارة ولا نهتدي لتفاصيله زي الماء الهادي، فأمر يحص ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. الآن أيها الكرام، سؤال: صبي غلام صغير في الثالثة من عمره، مات أبوه وترك له 5 ملايين جنيه، هل على هذا الغلام صلاة؟ طفل صغير في الثالثة من عمره، مات أبوه وورث من أبيه 5 ملايين جنيه، سؤال: هل على هذا الطفل صلاة؟ الجواب صح، الجواب صحيح، ليس عليه صلاة، ليس عليه صلاة. اصبر بس على اخوك، اصبر على اخوك، جاوب بس سؤالي: هل على هذا الطفل صلاة؟ الجواب الصحيح: لا، ليس عليه صلاة. السؤال الثاني، السؤال الثاني: هل على هذا الغلام زكاة؟ مع ان الصلاة والزكاة هما ركن من أركان الإسلام، وأنتم أسقطتم الصلاة. طيب، فهل عليه زكاة؟ هذه إجابة نعم. الإجابة في إجابة تانية: نعم، من فلوس الميراث، وهي كلها في الميراث. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. طب لماذا اختلف الفقهاء مع أننا أسقطنا من عليه الصلاة؟ فلماذا نجيب عليه الصلاة؟ فلماذا نجيب عليه الزكاة؟ أي دي اقرأ بقى فيها للشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية وعيش معها. هو ده معنى قوله رضي الله تعالى عنه وما نعرف جملته. عرفت ان دي فقه وفقه الزكاة وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوته الحصر. وللهداية مرتبة اخرى. احنا كل ده بنراجع اللي فات يا شباب، انا لسه ما دخلتش في درس النهاردة، انا لسه ما دخلتش في درس النهاردة. انتوا معايا ولا تعبتوا؟ انا كل ده راجع اهدينا، لسه عايزين عن الصراط وعن الاستقامة. لو تعبتم قولوا كفاية. انا بسأل عشان حضرتك اللي تجاوب، انا بسأل عشان حضرتك اللي تجاوب، واما تجاوب ليك جايزة ان شاء الله، يا اما دعوة في الحرم يا اما هديك هدية من اخوك تفسير ما الله تعالى. ولا انت عايز الاجابة سهلة كده؟ ادور بقى وابحث كده عشان اعرف ان انت شاطر، عشان اديك الرأي من بعدي. ذات مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، هنبدأ بقى نتكلم اهو. وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. يعني لما حضرتك يا أخي الحبيب بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، كأنك بتطلب الهداية في الديار الثلاث. في الدنيا اهدنا الصراط المستقيم يا رب مع زوجتي، حدثت مشكلة بين رجل وامرأة وتعالت وقت، ما الهداية الصراط المستقيم في هذه الحالة؟ في آية ما هي الهداية إلى الصراط المستقيم في حالة وجود أمر بين رجل وامرأته؟ ها، عايزين نلجأ للصراط المستقيم بآية ذكرها الله تعالى وليك دعوة. ها يلا احنا مستعجلين. جزاكم الله خيرا، إجابة صحيحة 100%. وإن خفتم أهلي إزايه نعمل إيه يا رب؟ فابعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. من ضمن الهداية للصراط المستقيم ولا تضرب الوجه ولا تقبح، دي هداية. من ضمن الهداية المستقيم تبسمك في وجهك صدقة. من وجه من 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 هداية الصراط المستقيم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجتي. كل دي من الهدايات في علاقة الرجل مع امرأته. ألا إن في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله، يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام. كل دي هدايات بين الرجل وامرأته، هدايات بين الرجل وجاره، هدايات بين الرجل ونافسه، هدايات بين الرجل وزملائه في العمل، هدايات بين الرجل ووالديه. أسأل الله جل رحمة واسعة. ثم الهدايات الثانية وهو على أبواب الموت، أهديه الله عز وجل إلى النطق بالشهادة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم يهدى إلى الصراط المستقيم في قبره إن سئل من ربك؟ قال ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. وفي هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال هو محمد صلى الله عليه وسلم. دي هدايات في القبر، في الدار الثانية، في دار البرزخ. ثم يهدى إلى الصراط المستقيم المضروب بين بين جسري جهنم، بين ظهراني جهنم، عليه فك السعير أحد وأدق من الشعر مضروب بما، ونهايته إلى جنات النعيم. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار، قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معنى هذا يا أخي الحبيب أن الصراط المستقيم في الآخرة سواء في القبر أو في بسيرك أنت بارك الله فيك على الصراط المستقيم في الدنيا، والسرعة هناك بتتناسب مع السرعة هنا، والنور الذي يضيئه الله عز وجل لك هناك على قدر اعتصامك بالنور هنا. فمن هدي في هذه الدار أي دار الدنيا إلى الصراط المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، الثبوت على الطاعة، الثبوت على الصلاة، على العمل، على القول ضارتني جهنم. وعلى قدر سيره، ما هو ما النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بأنه على قدر سيره على هذا الصراط طرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المقردس في النار. فلينظر العبد سيره على هذا الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وثاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أيضا اعلم أيها الفاضل جداد همت معرفش 25 ريال عاملين 50 جنيه عشان خاطركم اعمل ايه تاني؟ طيب الحمد لله. طيب نقول الصراط المستقيم لا بد أن يتوافر فيه بعض الشروط: لا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن 5 أمور: 1 الاستقامة. سبحان الله، إذا كان الطريق معوجا يا شباب لا يسمى بالصراط المستقيم. طب لماذا قلنا الصراط المستقيم؟ لأن الطريق المستقيم أو الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين. يعني إذا أردت أن تخرج من مدينة إلى مدينة أخرى تستطيع أن تصلها بألف طريق، ولكن أقرب طريق من المدينة ألف إلى المدينة باء هو الطريق الخط المستقيم بينهما. يبقى أول شروط الصراط أن يكون مستقيما. 2 أن يوصلني إلى المقصود، لا أسلك طريقا إلى الأسكندرية ثم أجد أسوان في نهاية الطريق، أريد أن أسلك طريقا إلى الجنة وأعبد ربي وفق هواي أنا. يعبد ربه وفق ملة باطلة، ويتعب نفسه في الصيام والقيام. قال الله عز وجل عن هؤلاء: وجوه يومئذ خاشعة. هو ماشي على الصراط من وجهة نظره، عاملة ناصبة، ثم كانت نهاية الأمر يجب أن تصل نارا حامية. فهو لم يسر على الصراط المستقيم، هو صار على طريق، صار على صراط ولكن ليس مستقيما. ليه؟ لأنه لم يوصله إلى الغاية المطلوبة وهي جنات النعيم. يعني ممكن نقول إن الصراط المستقيم ده طريق الجنة؟ نعم. عندك دليل؟ عندي دليل. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الصراط ده ممكن نقول انه صراط الله بدليل قوله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما، وقوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، وقوله تعالى: وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله. وممكن يكون صراط الانبياء ومن آبائهم وذرياتهم وأزواجهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وممكن يكون طريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ها كملوا يا شباب. على صراط المستقيم، على الصراط المستقيم. وممكن يكون طريق العبودية كما ذكرنا المرة الماضية. قال عيسى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم. وقال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ماشي يا شباب. القصة الأولى الاستقامة، اثنين الإيصال إلى المقصود، ثلاثة القرب، أربعة أن يكون واسعا يسع كل من مر عليه. ما ينفعش يبقى عامل زي الطريق الدائري ويقول لك: السادة المواطنون نهيب بحضراتكم عدم السفر عبر الطريق الدائري للازدحام الشديد. ده مش صراط مستقيم، ده مش صراط مستقيم. لا، الصراط المستقيم لا يمتنع من احد ابدا. لذلك فانك اذا عدت الى اصل اللغة تجد ان الصاد صراط اصلها فيه من صرطة اي بلعة. فالصراط بيجمع الناس جميعا يبلغهم، وهو ده مهدي مادة فعال بتدل على الاشتمال، شيء بيحتوي شيء، صراط، خمار، رداء، كتاب. السبب انه لابد ان يشمل الناس جميعا، هي دي مادة فعال. لحاف، يبقى الاستقامة، الإيصال إلى المقصود، القرب، سعته للمارين عليه، وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة الدرس، بهذا نكون قد انتهينا بس من مقدمة اهدنا الصراط المستقيم. نكمل ولا كفاية؟ طيب اسمع الى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن اراد الاستزادة فليرجع الى الكتاب الموسوم ببدائع الفوائد. هو ذكر تحت شرح قوله تعالى: اهدنا الصلاة المستقيم 20 مسألة مباركة. انا سوف اختصر لكم الكلام اختصارا، واتجاوز عن بعض المسائل، رجاء أن تراجعوا وتجتهدوا وتذاكروا، ومن وقف أمامه شيء فليرجع لأخيه. أولا، قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. لماذا كرر الله عز وجل لفظ الصراط؟ كان ممكن يقال اهدنا الصراط المستقيم الذي سار عليه من أنعمت عليه، أو أنعمت عليه اهدنا الصراط المستقيم، ولا يكرر لفظ الصراط. اهدنا الصراط المستقيم للذين أنعمت عليه. مثلا ابن القيم أن الآية، حط بقى تحت الكلام اللي انا هقوله ده خط او اكتبه كده، ان الآية وردت في معرض التعليم والدعاء، ان الآية وردت في معرض التعليم ومن احد الامور او مركائن التي يرتكن عليها الدعاء ان يتشعر الداعي معنى الدعاء. تاني الكلام ده كلام مهم جدا. الآية هنا وردت في معنى الدعاء لاننا في ايه بس مالكو في ايه عايزين ايه؟ احنا هنا بنتوسل الى الله عز وجل، ندعوه نقول له: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. الثابت عندنا ان الله عز وجل لا يقبل دعاء صدر من قلب غافل لاهن، فعشان كده ربنا علمنا ان احنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. ان انا بكرر الاهميه صراط واحد، وان انت تركز قوي وانت بتسال الله جل وعلا عشان تبقى صاحي وما تنامش، مش تقول اهدنا الصراط المستقيم وتتوه في الاخر. لا، كما قام رجل يحب امراته حبا جما يقول لها ايه: اعملي لي كوباية شاي. تقول له: احمر ولا اخضر؟ فهو قبل ما تسأله شاي اخضر ولا شاي، تقول لها: كوباية شاي احمر. قبل ما تسأله تحبه في فنجان مثلا ولا في كوباية، يقول لها: لا، في كوباية ازف. فهو كرر: عايز كوباية شاي احمر من كذا كذا، ما تعملهاش فنجان في ازاز. كل كسر التعاريف لكوباية الشاي حتى يخصص الصراط، حتى يخصص كوبايه الشاي. فكذلك احنا بنخصص الصراط، اهتمام الصراط المستقيم. مش لا، فاليهود على صراط ولكن ليسوا مستقيم، النصارى على صراط ولكن ليسوا مستقيم، اصحاب الهوى واصحاب الشهوات والشبهات على صراط ولكن ليسوا صراط مستقيم. اما رب بنقول اهتمام الصراط بتاعك انت، اهتمام الصراط. وقلنا بالالف واللام لما قلت لك اعمل لي كوبايه شاي احمر في كوبايه كذا، بخصص اهو اهدنا بالالف واللام. الالف واللام دي عند علماء اللغه تسمى الف واللام العهديه، ان هذا الصراط له عهد ذهني عندي، وانا اريد الصراط الذي يوصلني الى الله تبارك وتعالى. عشان كده قلنا اهدنا الصراط المستقيم تاني. سأحسن شباب ولا عيب تاني الكلام يوز من باب الطرف العلمي. انا عايزك تتمرن عليه مرة واثنين او عشر عشان وانت بتقرأ الفاتحة وانت بتصلي وتتضرع لجل مسكن وقام الدعاء تعرف ان انا وانت ازاء جدا جدا في صلاة على هذا الرجل الرحيم. طب ليه ربنا جل قال لي نبي صلى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم ما جاش الألف واللام ليه ربنا جل قال ويهديك صراط المستقيمة ما جاش الألف واللام ليه لأن ده مش مقام دعاء لأن ده مش مقام دعاء ده مقام خبر يبقى هذا مقام الدعاء. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث الضعيف الدعاء مخ العباد. هذا الحديث بعرفه كثير من اهل العلم والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن على فرض ان احنا هنقول ان دعاء مخ العباد مش حديث بقى يعني مش هنتكلم عن حديث فالمخ لا يكون الا في عظم اللي هو النخاع يعني المخ لا يكون الا في عظم والعظم يكون في لحم ودم فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء معتقدات الإيمان عند الدعاء تعلق بالله عز وجل والتذلل بين يديه ومعرفة ان انت بتسأل ايه عيب عيب قوي ان انت واقف قدام ابوك تدي له قفاك تقول له انا عايز 100 جنيه طب اشتك يا اخي واقف قدام ابوك بشكل طيب ويعني حاول ان انت تبدي نوع من الادب والاحترام بين يدي ابيك حتى تحصل على المقصود وتكون على فاهم يقول لك طب انت عايز 100 جنيه ليه تقول له اصل انا هعمل بيها كذا وكذا وكذا طب اتفضل فعيب قوي وانت بتصلي يا رحمن الرحيم اديني وانا خمس دقائق دول طب صلصوا فكيف يهديك الله جل الى صراط لا تريده ولا تعرف معناه ولا تأبه بقيمته يبقى احنا لازم نركز يا شباب ونعرف ان الصراط المستقيم ده هو طريقه الى الجنه اهدنا الصراط المستقيم في مشكله اهدنا الصراط المستقيم في طفل عايز يتربى اهديني فيه في تربيته الصراط المستقيم عايز انام يهديك الصراط المستقيم تبقي على شقك الايمن تقرا ايه الكرسي بعدما تنام متوضئا وتنام نفس الهيئه التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان طب ما ليه ده الصراط المستقيم في النوم اذكار النوم فاذا وجب احضار معتقدات الايمان عند الدعاء وجب ان يكون الطلب ممزوجا بالثناء طب ما انا قدمت الثناء فقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده ثناء باسمائه وصفاته وبعد كده توسلت ايضا بالعبودية اياك نعبده واياك نستعين ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها اللي هو اهدنا الصراط المستقيم مشوبا بالخير مشوبا بالخير لان الصراط المستقيم هل عند ربنا ولا بواسطة الانبياء رجالة بوصف الأنبياء طب هل الأنبياء سوف يقولونه من تلقاء أنفسهم أو بواسطة وحي وكتاب ورسالة يبقى هذه الآية فيها اعتراف بالنبوات وبالوحي وبربوبية الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم شفت الآية شاملة عليه هو ده معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى والرغبة هي مشروبا بالخير تصريحا من الداء وتوسل منه بذلك الاعتقاد الصحيح الى ربه فكأنه متوسل اليه بإيمانه لاننا نسأله هو لهدينا واعتقاده ان صراط الحق هو الصراط المستقيم وانه صراط الذين اختصهم صراطك انت يا رب
اللي انت وفقتهم فانت انت اللي انعمت عليهم مش غيرك. عشان تقول هنا صراط الذين انعمت انت انعمت عليهم، وانه صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم والمخالفون للحق، اليهود النصارى الشيعة اهل الهوى اهل الشهوات اهل الشهوات والمخالفون للحق يزعمون انهم على الصراط المستقيم ايضا، والداعي اللي هو حضرتك اللي بتصلي يجب عليه اعتقاد خلافهم الذي في نفسه. عشان كده بنقول ايه صراط الذين انعمت عليهم. الكلام مفهوم ولا تهت مني؟ المسألة الثانية انا لسه قايلها من شوية، وهي تعريف الصراط بالالف واللام. فالشيخ بيقول رحمه الله تعالى: اعلم ان الالف واللام اذا دخلت على اسم موصوف اقتضت انه احق بتلك الصفة. اديكم مثال كلمة حمار، ماشي؟ عارفينه الحمار ولا مش عارفينه؟ حمار عارفينه؟ طيب اضفت لها صفة تانية، اسمعوني بس اسمعوني بس، وقلت وحشي، حمار وحشي، ماله؟ معرفش انت قصدك ايه. لكن لما اقول الحمار الوحشي حلال اكله، يبقى انت كده زودت الصفات، فكانت الالف واللام زيادة في الصفة. ايه حمار؟ ما يعني ايه حمار؟ لكن انا خصصت بعد عام، ما الحمار ده شامل الحمار الوحشي وشامل الحمار الاهلي، لا انا قلت حمار وحشي، ماله الحمار الوحشي؟ لكن لما حطيت الالف واللام احسنتم بارك الله فيكم، زيادة الصفة، ماله الحمار الوحشي؟ حلال اكله عندنا مع معاشر المسلمين. فما قلناش اهدنا، ممكن نقول اهدنا صراط اهدنا صراط المستقيمة، اهدنا صراط المستقيمة فين؟ فلربما هدي الكافر صراط مستقيمة في حتة بسيطة جدا، انه تابع معه عدة ايام مثلا واعطاه دواء فاخذ الدواء ثم عاد الى الطبيب بعد اسبوع اسبوعين قال له الحمد لله انت خفيت، فقال له هذا النصراني او اليهودي الحمد لله. طب ما دي هداية صراط مستقيم بس دي حتة صغيرة جدا، ده هو كافر. ولكن في النقطة دي انه ذكر الله عز وجل فنسأل الحمد له على الشفاء، فما كانش ينفع اقول ايه اهدنا صراط المستقيم، لا ده الالف واللام دي بتضم جميع الحياة وحياة البرزخ والحياة في الاخرة. عرفنا جه الالف واللام جت ليه؟ انا مش عارف انت النهاردة مش معايا ولا نايمين ولا تعبانين ولا انا اللي متهيألي الكلام النهاردة جميل. يقول اعلم ان الالف واللام اذا دخلت على اسم موصوف اقتضت انه احق في تلك الصفة من غيره. الا ترى ان قولك جالس فقيها، بقول لك ايه جالس فقيها، يبقى انا ما حددتش. لكن لما اقول لك جالس الفقيه جالس عالم، لكن لما اقول جالس العالم خصصت. لذلك ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الجميل يقول ايه انت الحق ووعدك الحق، انت الحق ووعدك الحق، ماشي؟ لكن لما جه عند المحدثات قال احسنتم قال ولقاؤك حق والجنة حق، ما قالش ولقاؤك الحق، لا ما قالش والجنة الحق، لا لانها مخلوقات، لانها مخلوقات، لكن الله جل الحق وكلامه صفة من صفاته غير مخلوقة الحق. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، ثم قال ولقاؤك الحق. لا ولقاءك فيها الالف واللام يا شباب. لقاءك انا انتوا غلطوني. ولقاءك الحق، لكن في الجنة الجنة حق والنار حق. المسألة الثالثة أنا شرحناها أيضا، وهي اشتقاق الصراط من أنه فرضت الشيء بالصاد أطلعها السين، فرط فرط يعني بلع، لأن الطريق اللي هو الصراط يستغط نارة فيه، والصراط ما جمع خمسة أوصاف، ده تعريف تاني لابن القيم، أن يكون طريقا مستقيما سهلا مسلوكا واسعا موصل الى المقصود. فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطا، ولا الصعب المشتق صراطا، ولا المسدود غير الموصول صراطا. وبنوا الصراط على زنة فعال لانه مشتمل على سالكه، زي ما الحلق بتاع حضرتك كده بيشتمل على الاكل، بيحيط بالطعام، يحيط بالماء، كذلك الصراط بيشتمل عليك اشتمال الحلق على الشيء المصروط. وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش والكتاب. المسألة الرابعة وهي إضافته إلى الموصول المبهم اللي هو كلمة الذين. يعني ليه قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ ليه مش كان ممكن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم؟ معنى ليك أتت كلمة الذين هنا؟ معنا يا رجالة نحس ان الكلام صعب النهاردة مش عارف. طب بالله عليكم سامحوني لو كان الكلام صعب، بس انا يعني عايز اوصل لكم كل الجمال الموجود في الفاتحة على حسب علمي. يعني فيقول أولا لإحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذا، فإن استحقاق كونهم من المنعم عليهم يأتيهم إلى هذا الصراط. فأنت يا أخي بارك الله فيك، أما تقول اهدنا الصراط معناها، والمعنى في بطن الشاعر كما يقال، معناها يا رب دخلني مع اللي انت أنعمت عليهم، لان انت ما انعمت عليهم ما انعمتش عليهم الا بعد ما هديتهم للصراط المستقيم. اظن كده الكلام واضح. ها تاني اقول تاني، لما حضرتك بتقول صراط الذين انعمت عليهم هؤلاء ما وصلوا الى النعمة في النهاية إلا بعدما هداهم الله تبارك وتعالى ابتداء، فمن اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب أتضرع إليك أتوسل إليك وأمرغ وجهي على عتبتك، يا رب خليني مع الناس اللي انت أنعمت عليهم. هو ده معنى صراط الذين أنعمت عليهم، لأن انت ما أنعمتش إلا بعدما هديتهم. وإشعار الذهن عند سماع هذا، فإن استحقاق كونهم من المنعم عليهم هو بهداية هدايتهم إلى هذا الصراط فبه صاروا من أهل النعمة، فبه صاروا من أهل النعمة. أيضا أن من هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم الله عز وجل عليه، فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب الإنعام من الله تبارك وتعالى. أن إن الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليه. إزاي؟ يعني إحنا ما هي أصناف يا شباب الذين أنعم الله عليهم؟ حد يعرف؟ أحسنتم، إجابة صحيحة كده. تهالي في واحد جاوب صح ودي إجابة تانية ليك، ودعوتين إن شاء الله صح بإذن الله. قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. اسمع، أدي صنف هو مرتبة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. في مقتضى الأمر أنا وإنت لسنا من النبيين ولسنا من الصديقين، وما زلنا أحياء لم نمت شهداء، فلم يتبقى لنا إلا آخر مرتبة من مراتب المنعم عليهم، ألا وهي مرتبة يا شباب دلوقتي واحنا ما زلنا أحياء على وجه الأرض، لا احنا أنبياء ولا صديقين ولا شهداء، يبقى لم يتبقى لنا ونحن على هذه الدنيا إلا أن نكون من إيه؟ من الصالحين. كلام سليم جدا. ولكن في الحقيقة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم علو الهمة، فقال: أبو وأمي إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الإيه؟ أحسنتم، فاسألوا الفردوس الأعلى، فإنه أعلى ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. يبقى حضرتك كده من خلال هذا السؤال تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في الجنة، صح ولا غلط؟ صح. يبقى أنت عايز تلتقي فوق الصالحين وفوق الشهداء وفوق الصديقين وترافق نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأنت بتجمع الكلام ده تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إن هو كن مع النبي، لكن لو وقعت هكون مع الصديقين، لو وقعت هكون مع الشهداء، لو وقعت هكون مع الصالحين، ولكن نظري في البداية مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول ايه؟ ان الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليهم، لان هو كان ممكن يقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الشهداء، لا، او صراط الصالحين، لا، او صراط النبيين، لا، او صراط، لا، انت كده مش هتفهم من حاجه، يا اما هنا. ولو اتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهدايه الى صراط جميع المنعم عليهم، فكان في الاتيان بالاسم العام صراط الذين انعمت عليهم، كان في الاتيان بالاسم انس
ان المسؤول الذي الهدى إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني أنت تريد أن تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتريد أن تكون مع أبي بكر الصديق، وفي نفس الوقت تسأل الله عز وجل الشهادة صباح مساء، وتسأل الله عز وجل أن وأدخلني برحمتك في الصالحين. أنت طبعا في كرم ربنا عز وجل أن تضرب في كل مرتبة. أنا حاسس ما طولت قوي، مع إن إحنا لسه قدامنا شوية. أكمل من غير إحراج، أكمل ولا نأجل؟
احنا اخوة بارك الله فيكم وليس بيننا نوع من الايه من الحياء. والله عادي لو تعبت نكمل المرة الجاية، انا يعني اكمل الفجر ما عنديش اي مشاكل، ما رايش حاجة يعني، بس انا بخاف اكون اثقل عليكم، انا بخاف انت بصراحة والله. طيب نكمل. الاصل حاضر حاضر من عناية يا اخي حبيب، حاضر في نهاية الدرس من عناية حاضر. الاصل هو الادب مع الله تبارك وتعالى، فان ذكر الخير نسب الى الله، وان ذكر الشر بني للمجهول، بني الفعل فيه للمجهول. اديك دليل، قالت الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض، لم يذكروا الفاعل، اشر اريد بمن في الارض، لكن عند الخير قالوا ام اراد بهم ربهم رشدا. كذلك ابراهيم عليه السلام نسبه الى الله فقال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. اما عند المرض ما قالش والذي يمرضني، لا قال يا شباب واذا ايه كذلك الخضر عليه السلام عند الشر قال فأردت أن أعيبها، أنا اللي عيبها أنا، وعند الخير قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وفي النهاية قال وما فعلته عن أمري. عشان كده احنا بنتأدب نتقدم مع الله عز وجل فنقول اهدنا الصراط الذين انعمت، انت اللي انعمت يا رب، ولم يبنى الفعل المجهول فلم نقل صراط المنعم عليه، انما قال انما نقول صراط الذين انعمت عليه. من هنا اختلف اهل العلم، هل النعمة بتشمل الكافر، هل النعمة بتشمل الكافر ام لا تشمله؟ يعني صراط الذين انعمت عليهم دي فيهم كافر، فيهم فاسق، فيهم ظالم ولا لا؟ معنى هذا ان الكافر محروم من نعمة الله عز وجل؟ التوضيح نعم احسنتم، التوضيح ان هناك نعمة دنيوية ونعمة اخروية. النعمة الدنيوية بتشمل جميع مخلوقات الله كما قال واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انا، وقال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، وقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. بالنعمة الدنيوية الأكل، الشرب، الزواج، الأولاد، السيارات، الأموال، الذهب، الفضة، الصحة، نعم كثيرة. لكن النعمة الحقيقية في الدنيا هي الهداية إلى الصراط المستقيم، نعمة الدين. النعمة الحقيقية يا شباب هو أن يحصل قلبك على الحياة الطيبة. قال الله عز وجل من فوق سبع سماواته من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة النعمة التي جمعت النبيين والقين والشهداء والصالحين هي الخلود في جنة النعيم ورؤية وجه ربنا الكريم. ماشي شباب؟ يبقى صراط الذين أنعمت
دفاع المخاطب اهو رب اللي انعمت عليهم، انت اللي هديتهم الصراط المستقيم في الدنيا وانت اللي انعمت عليهم بالجنة في الاخرة. لأنه قال الذين أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم كما قال المغضوب عليهم. ليه؟ لأن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيذكر ربنا إليه، ولا يبنى الفعل معها للمفعول هو مبني المجهول يعني كما عند الشر. كذلك النعمة الهداية إلى الصراط وإلى الجنات في الآخرة لله عز وجل وحده دون أن يشرك أحد في نعمته. يعني اوعى تفتكر إن الشيخ اللي بيشرح لك هداك إلى الصراط، اوعى تفتكر الكتاب اللي أنت بتقرأه كان سبب في هدايتك إلى الصراط المستقيم. اوعى تعتقد أن فعلك من نفسك للطاعة سبب في هدايتك للصراط المستقيم، لا والله، إنما النعمة في الحقيقة بيد الله عز وجل، لأن النعمة مرتبطة بالله. قال الله تعالى وإن تعدوا، ها وإن تعدوا إيه؟ نعمة، صح، نعمة الله، مش نعمة الشيخ، مش نعمة الإمام، مش نعمة الداعية، مش نعمة الكتاب، لا مش نعم، لا لا لا، كلها بيد الله عز وجل. فقلنا صراط الذين أنعمت لا شريك لك، فيها تخصيص الله عز وجل بشكر النعمة، وفيها ذكر الله تعالى للنعمة، وهي شرح لقوله تعالى فاذكروني أذكركم. فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد فيقال أنعمت عليهم، أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة. طيب ما قلناش صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، وأما الغضب فإن الله سبحانه وتعالى غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط، وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم، وذلك يستلزم غضبهم عليهم لغضب ربهم عليهم. فأنت لما تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أنا كمان غضبان عليهم، ولا الضالين أنهم ضلوا وأنت يا رب نسبت إليهم الضلال وأنا أنسب إليهم الضلال كما نسبته إليهم يا رب العالمين، فأنا لا أخرج عن موافقة شرعك البت. فموافقته تعالى أن يغضب على من غضب عليه ويرضى عما رضي عنه، يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها نوع من الولاء والبراء، فيها نوع من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي حاتم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه، وهذه حقيقة العبودية. واليهود قد غضب الله عليهم فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم، فحذف فاعل الغضب وقال المغضوب عليهم لما كان للمؤمنين نصيب من غضب الله عليهم بخلاف الإنعام. يعني ليه ما قالش الذين غضبت عليهم؟ ليه ما قالش الذين غضبت عليهم؟ لأن النبي غضب عليهم، والصحابة غضبوا عليهم، والتابعين غضبوا عليهم، والسلف الصالح غضب عليهم، وأنا وأنت غضبنا عليهم، فقال غير المغضوب عليهم من قبل الله وملائكته ورسله وعباده الصالحين. مفهوم يا رجالة؟ ايضا عندما تقول المغضوب عليهم فهذا في مقام الاعراض عنهم وترك الالتفات والاشارة الى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليها. اما اهل النعمة فهم في مقام عينهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. لم يذكر حتى لفظة اليهود، ما قالش غير اليهود ولا النصارى، لا غير المغضوب عليهم. زي الضابط في الاسم مثلا ينادي على العسكري ما يقول له خد فلان حطه في السجن، يقول له خد الحرامي ده حطه في السجن، خد المجرم ده حطه في السجن، خد القاتل ده حطه في السجن، فبيذكره بأحط صفاته. من ضمن المسائل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى انه خص اهل السعادة بالهداية دون غيرهم، ثم تكلم عما ذكرت لحضراتكم انفا، هل لله على الكافر نعمة ام لا، وهذه المسألة انتهينا منها. طيب من ضمن المسائل، انا قربت اخلص، سامحونا بالله عليكم، انا قربت اخلص ماشي، ممكن ولا ايه؟ تدوني بس 10 دقايق. لماذا ذكر الله عز وجل لفظ غير؟ فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لك لان غير، لأن غير نعت لما قبلها، أما لا نعت لما بعدها. فلما أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم، أنا كده ما مدحتش الذين أنعمت عليهم، انا كده ما دحتهمش. لكن لما اقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ان الذين انعمت عليهم يا رب لم يصابوا بنوع من الغضب. نرجع لكلام ابن القيم فيقول وانه قال غير المغضوب ولم يقل لا المغضوب عليهم، فيقال لا ريب أن لا يعطف بها بعد الإيجاب، كما تقول جاءني زيد لا عمرو، وجاءني العالم لا الجاهل، يبقى لا تنظر على اللي بعدها. وأما غير، ده كلام ابن القيم هو، وأما غير فهي تابع لما قبلها، وهي صفة ليس إلا كما سيأتي. وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف، يعني لا بتعطف وبتنظر على اللي بعدها، أما غير صفة وبتبص على اللي قبلها. وقيل صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم لم يكن في العطف بها أكثر من نفس إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف. فإنك إذا قلت جاءني العالم لا الجاهل لم يكن في العطف أكثر من نفس المجيء عن الجاهل، يبقى لا بتبص على اللي بعدها، جاءني العالم لا الجاهل. أقول تاني لما أقول جاءني العالم لا الجاهل، يبقى أنا نسيت إن الجاهل مجاش أساسا. لكن لما أقول جاءني العالم غير الجاهل، إن اللي دخل ده عالم فعلا لم يصب بالجهل قط، فلما اقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب، ان ربنا عمره ما غضب عليهم ولا عمره ضلهم. لكن لو قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لا المغضوب، فالمغضوب ما دخلوش، لان لا بتبص على اللي بعدها. لا صح كده، لم يصيبهم غضب الله قط. عرفت بقى ليه بنقول الذين، وليه قلنا انعمت عليهم، وليه قلنا غيري، وليه قلنا المغضوب ما قلناش الذين غضبت؟ الكلام مفهوم يا شباب؟ شفتوا الفتحه جميله ازاي؟ اما الاتيان بلفظ غير فهي صفه لما قبلها، فافاد الكلام معها وصفهم بشيئين، احدهما انهم منعم عليهم، والثاني انهم غير مغضوب عليهم. على عكس لو كان قال لا المغضوب عليهم. أخيرا بيقول رحمه الله: وما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى؟ هل معنى أن الله عز وجل غضب على اليهود ونعتهم بأنهم مغضوب عليهم أنهم ليسوا من أهل الضلال شباب؟ وهل معنى أن الله جل نعت النصارى بأنهم الضالين ولا الضالين أنه لا يصيبهم غضب من الله؟ أجيبوني. أيوة ده كلام سليم صح. اليهود عرفوا الحق وتركوه غضب الله عليهم، يعني هل لهم نصيب من الضلال؟ وهل النصارى لهم نصيب من الغضب ولا لا؟ اسمع بقى ماذا يقول ابن القيم. الجواب ان يقال هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن اصحاب الصفة الاخرى، فان كل مغضوب عليه يعني كل اليهود ضال، وكل ضال يعني من النصارى، وكل ضال مغضوب عليه. طيب لماذا خصص ذكر الغضب باليهود وذكر الضلال بالنصارى؟ قال: لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقها بها، وأن ذلك هو الوصف الغالب عليها. يعني الوصف الغالب على اليهود ايه يا شباب؟ الوصف الغالب على اليهود ايه؟ الغضب. والوصف الغالب على النصارى ايه؟ والوصف الغالب على النصارى الضلال. لكن هذا لا يمنع ان اليهود لهم نصيب من الضلال، ولا يمنع ان النصارى لهم نصيب من الغضب. طيب لماذا نفد الله الغضب لليهود؟ لقوله عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. الغضب الأولى بالكفر بأنبياء الله والاعتراض على موسى بغضب، على غضب بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال: أحد أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والبغي عليه ومحاربته، فاستحقوا بكفرهم غضبا وفي البغي والصد غضبا آخر. أو أن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياء، والغضب الثاني بكفرهم بالمسيح، أو أن الغضب الأول بكفر المسيح والغضب الثاني بكفرهم بمحمد الهوال. ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضبا، وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبا، وقتلهم الأنبياء يستدعي غضبا، وتكذيبهم المسيح يستدعي غضبا، وطلبهم قتل المسيح يستدعي غضبا، ورميهم مريم بالبهتان يستدعي غضبا، وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يستدعي غضبا، ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه ومحاولتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بالشات المسمومة يستدعي غضبا، كسميت بالأمة الغضبية.
قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ده غضب مشروع باللعنة، من لعنه الله ومشروع بالمسخ. كذلك قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يبقى في غضب على غضب، وبعد كده غضب صاحبه مسخ ولعن، وبعد كده سخط. أما وصف النصارى بالضلال لقوله تبارك وتعالى: قل الكافرون لا تغلوا فيكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. كفر اليهود أيها الكرام نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به وإيثار غيره عليه بعد معرفته، فلم يكن ضلالا محضا. وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه، فإذا تبين لهم آثروا الباطل عليه وأشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبا عليهم ضالين. ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على غيره، وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق والبغي يمنعه من إرادته، كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم تعريفا وبيانا وشادا وإلهاما وتوفيقا وإعانة، فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدا له قاصدا لاتباعه، فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلم على عمد وعلم، والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. لذلك كان السلف يقولون: من
فسد من علمائنا ففيه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ففيه شبه بالنصارى. اكتفي بهذا القدر، فإلى المولى تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، وأسأله تبارك وتعالى في عليائه أن أكون قد وفقت لشرح فاتحة الكتاب التي انتهينا منها، واسمحوا لي في دقيقة أن أنزل ساجدا معفرا وجهي بين يدي ربي عز وجل أن وفقني لتفسير فاتحة الكتاب على حسب علمي. الحمد لله، أولا وآخرة، اللهم تعالى في ميزان حسنات أبي وأمي وانفعني بها وإخواني يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك حسن الأوبة بين يديك، واصرف عنا يوم الوجود عليك، فإنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اجعل الفاتحة شافعة لنا يوم القيامة، إنك ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الأعزاء، أعتذر اعتذارا شديدا في هذا اليوم المبارك على الإطالة، وبإذن الله تعالى سوف نخصص الأربع محاضرات القادمات لشرح قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، ثم نشرع بعد ذلك استكمال الركوع سبحان ربي العظيم، الرفع من الركوع، ثم السجود، ثم شرح الفاتحة، لنكمل هذه السلسلة المباركة. أنا لا أريد أن أحيلكم على شرح العظيم الموجود ضمن سلسلة الأسماء الحسنى صفة العلى، يعني خلي الشرح لوحده، وأنا سوف أعيده شرح سبحان ربي العظيم وما كان يقوله نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أذكر الركوع وأذكر السجود. بس قبل أن نصل هذا، كثير منكم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، وبعض المعاني قد تكون غائبة عنا، فأرجو توبتها في خلال الشهر القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وشكر الله حسن استماعكم، وإن شاء الله أديكم 10 دقائق للأسئلة، إن شاء الله في النهاردة 3 أو 4 أجابة وإجابة صحيحة. أنا بإذن الله على موعد على مع العمرة غدا بإذن الله تعالى، فلن أنساكم من صالح الدعاء، وكذلك لا تنسوني بارك الله فيكم من صالح الدعاء، وادعوا لأخيكم أن يرده الله عز وجل إلى مصر سالما غانما بإذن الله تعالى.